الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث معكم عن مكانة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في القرآن. وبعد أن استعرضنا الآيات التي يشهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله عموما بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم والأسبقيات التي يتفاوتون فيها في الإسلام، بدأنا نستعرض الآيات التي يشهد الله عز وجل لفئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبات، بمناسبات ومشاهد معينة. كنا نتكلم عن شهادة رسول، عن شهادة كتاب الله سبحانه وتعالى للصحابة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب. وقلنا إنها سمت غزوة الأحزاب لأن جميع فئات وقبائل العرب المختلفة اجتمعت متألمة متفقة على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة. نعم، قبيلة هذيل، قبيلة غطفان، قبيلة قريش المشركون في المدينة، اليهود الذين أخرجوا كانوا قد خرجوا من قبيلة بني النضير، قبيلة بني قينقاع، كلهم اجتمعوا وخططوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة المنورة. قلنا إن المسلمين عندما بلغهم هذا الأمر تشاوروا مع بعض، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرأي الذي ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر. فكان الاقتراح إنهم حفر خندق، وهذا شيء لم يكن العرب يعرفونه، والذي اقترح هذا بلال الفارسي. وأظن يعني بلال نعم اقترح ذلك، واقترحه أيضا صهيب الرومي. واستصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وعانى المسلمون في تلك الغزوة من شدة لم يكونوا يتصورونها ولم يكونوا يتوقعونها. نعم، وقد وصف الله عز وجل جانبا من هذه الشدة في سورة الأحزاب عندما قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، لأن كل قبائل الكفر والعداية للإسلام وللمسلمين اجتمعت وتألبت عليهم من الخارج. وقبيلة بني قريظة التي قبيلة يهودية التي كان بينها وبين المسلمين غاية السلام وغاية التعايش والتفاهم، وكانت علاقة مادية فيما بينهم، حال لهم في تلك الظروف الحالكة الشديدة التي يمر بها المسلمون أن يعلنوا خروجهم على هذا الاتفاق، اتفاق السلم والتعايش، وأن يعلنوا عداوتهم وانضمامهم إلى هؤلاء الذين يحاربون رسول الله، هم في داخل المدينة والآخرون خارج المدينة. وآخر المنافقون يرجفون ويفتون في عدد المسلمين شدة كبيرة يعني في الواقع، لكن بسبب الحديث عن تفاصيلها هي التي استأهلت هذه الشهادة الأخرى من الله عز وجل لكل من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان المنافقون يقول قائلهم وهو ساخر إن محمدا يعدنا بأن نصل إلى قصور بابل وإلى بلاد فارس وإن أحدنا لا يستطيع أن يطمئن على حياته ليبلغ فيقضي حاجة. هكذا كانوا يقولون. طيب. ولغت أن نذكر طائفة من الشدة التي استأهلت هذه الشهادة من الكتاب الرباني من كلام الله عز وجل لهؤلاء المسلمين. نظر رسول الله أصحابه إلى حفر الخندق. الخندق ليس عبارة عن مساعة 10 أمتار 20 متر 100 متر 200 متر 30 متر نصف محيط المدينة من الجهة التي سيأتي منها المشركون. وكما قلنا في الحلقة الماضية اتساع بالقدر الذي لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف إلى طرف فيه والعمق بحيث لو وقع الفارس لا يستطيع أن يهرب من هذه الحفرة. يعني شيء مذهل. وأقبل المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق قبل وصول المشركين وقبل وصول أحزاب المشركين إلى المدينة المنورة. فتصوروا الجهد الذي كانوا يبذلونه. انقطعوا عن بيوتهم، انقطعوا عن أطعمتهم، عن شرابهم، ليل نهار يشتغلون في حفر الخندق ليتم قبل وصول المشركين. وأقول لكم شيئا فقط هذا يكفي يذكره لنا جابر رضي الله عنه فيما رواه الشيخان. يقول أنا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر فوجدته قد عصب بطنه بحجر. الحجر لماذا؟ من شدة الجوع. طبعا نحن نعجب من هذا الأمر لأننا لم نطلع بهذا الجوع الشديد الذي يجعلنا نعم نضغط على أمعائنا بسبب شدة الجوع. لأن الجوع يشتد فإن المعدة تحاول أن تأكل نفسها بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع قد عصب بطنه وشد عليه شد ثقيل قطعة حجرة. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره وهاب مسرعا وقال لزوجته ورحمته لقد رأيت برسول الله شيئا لا صبر لي عليه رأيت حاله كيف وكيف ماذي عندك من طعام. قالت جبل صغير وشيء من شعير. ورح الجبية وأمرها فطحنت الشعير وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر إليه في أذنه يقول يا رسول الله تعاذنا لي فأذيت أنت 5 أو 6 من أصحابك نعم لتناوله. فقال ما هو؟ ذكر له جبل وشيء من شعير. قال هذا طعام جيد لا تابع البرهة يعني القدر من النار حتى أتي. وذهب ما إن أدار سيدنا جابر ظهره متجها إلى داره بهيئة الطعام حتى أمر رسول الله مناديه ينادي قائلا يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا قد صنع لكم صورا يعني يميني فحيها إلى بيت جابر. وعاد جابر إلى بيته مسيئا يقول لزوجته ريحكي لقد جاءت رسول الله بالمهاجرين والأنصار جميعا. قالت له أخبرته عن الطعام؟ قال نعم. قال فهو رسوله أعلم. هنا أرى كل شيء يصور من رقة رسول الله ومدى حبه لأصحابه ومدى عطفه عليه. المدى هو وخمسة أو ستة من أصحابه لما الطعام في مثل هذه الحالة حسب أعرافنا لا يكفي أكثر منه. لكن هديت لرسول الله الجائع الذي عصب بطنه الشريف وشد عليه حجرا من شدة الجوع فأنت الآن استثار لقمة لأن أصحابه رضوان الله عليهم يتدورون وجوعا ويحفرون الخندق. فممكن أبدا لأنه أن يقاسمهم أموال مهما قلت كما يتقاسمون المهر ومهر كثر كما أنهم يتقاسمون الشدة والتعب النصب مع بعض لابد أن يتقاسموا هذه المهر ولو أن نصيب كل واحد منهم كان لقمة واحدة. جاء رسول الله جلس خلف البرمة كأنه خادم. تصوروا أيها الإخوة حياكم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله هذه حياته هذه هي سيرته. جلس خلف البرمة وأخذ وتلقى القصعة مع جابر وقد نعم ووضع فيها الخبز نعم ووضع فيها المرق واللحم وقال آتني تلك الجماعة تأتى بقطعة أخرى يضع فيها أيضا المرق واللحم نعم والشريط الخبز المفيد ويقول آتي لتلك الجماعة. وأخذ رسول الله يطعم والحجر على بطنه وقد عصبه على بطنه من الجوع حتى اطمأن إلى أنهم جميعا أكلوا وكان آخرهم أكلا. غريب أن هذا الطعام اكتفى به ذلك الجيش كله أشبع ذلك الجيش كله. يقول جابر فوالله إن رسول الله قام وإن تدرم لا يوتب اللحم وإن عجين لا يخبز. كيف هذا كيف هذا؟ قلت مثل بسيط رسول الله أرحم بأصحابه أغنيه أرحم بعباده. ماذا رسول الله بأصحابه من أين جاءت؟ من الله عز وجل أليس كذلك؟ فإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعت رحمته إلى أن يسوق الجيش كله إلى بيت جابر كلهم هذا الذي هذا يعني مدين أو ثلاثة من الشعير الله عز وجل أرحم بأصحاب رسول الله بعباده ما رحمة رسول الله به. بارك الله بهذا الطعام والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء هو الذي ما يفعل ما. هو الذي ينمي القليل وهو الذي يقلل الكثير إن شاء. ليس في هذا أي غرابة أي عجب إطلاقا إنما الغرابة فعلا الله أمانه الموضوع فعلا في رسول الله بأسحابه وقومه ولا نرى هذا المظهر رحمة الله عز وجل بعباده. فكأن الله عز وجل يقول لرسوله نعم هي رحمة منك لأصحابك لكنها فرع من رحمة بعبادي ولسوف تجد أثر هذه الرحمة. أكل القوم كلهم وشبعوا من وراء هذا الطعام البسيط ببركة أكرم الله عز وجل بها عباده هؤلاء. وجاء المشركون وفوجئوا بهذا الذي فوجئوا به شيء لم يكن مألوفا ومعروفا نعم. وقامت الحرب بالسهام مناوشات بالسهام ما بين العصر والمغرب وكفى الله المؤمنين القتال وأنزل المشركين من صياصيهم يعني من حصونهم بعد الشدة العجيبة التي رآها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون نعم. وكأن الله عز وجل يقول لهم المهم أن يدور المؤمنون صدقهم مع الله واستجابتهم لأمر الله والله هو الناصر والله هو الهادي. حفرهم هذا الخندق تلك الأيام الطويلة وابتعادهم عن أهلهم وأولادهم والجوع الذي عانوا هي شدة أهلهم شدة القتال. وهكذا أرسل الله عز وجل ريحا هوجاء أطارت قبور المشركين الذين عسكروا خارج المدينة أطارت خيامهم أدخلت الرعب في قلوبهم نعم. في حين أن الجو كان في داخل المدينة جو طبيعي تماما بكل معنى الكلمة وكان الإنسان يعيش في داخل المدينة جو طبيعيا بكل معنى الكلمة. أما في خارج المدينة حيث العدل فالريح كانت تفعل فعلها في المشركين. هل هنالك غرابة في أن يثني الله عز وجل على أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في هذه الشدة والذين اشتركوا معه في المعاناة جوعا ظمأا سهرا تعبا كللا ثم قتالا أيضا؟ إذا ليس من الغرابة في شيء أن يثني الله عليهم وأن يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نراد من المؤمنين كل من كان مع رسول الله في الأحزاب كما قال المفسرون. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يقضي نحبه وما بدلوا تبديلا. هل أجيبكم صور ومشاهد أيها الإخوة اقتضت أن يسجل البيان الإلهي شهادته لأصحاب رسول الله لأصحاب تلك المشاهد؟ مات إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الآيات التي نتلوها في كتاب الله عز وجل من هذا القبيل كثيرة. قلت لكم في حلقة مضت أن البيان الإلهي كان دائما يذكر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يركن إلى المستضعفين إلى الفقراء إلى الذين لا يرضى بهم من أصحابه، وأن يقيم يوما لأنجعية المشركين والأبعاء التي يتظاهرون بها وإن قنع في إسلامه. نعم، وقد سمعنا آيات من هذا القبيل من مثل قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هؤلاء الفقراء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذه الشهادة تكررت، نقرأها في سورة الكهف ونقرأها في سورة الأنعام. نعم، يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى هؤلاء المستضعفين وأن لا يطردهم من مجلسه مانعا يأتي بأصحاب الانجليات صناديد الشرك وإن تظاهر بأنهم يريدون أن يسمعوا كلامه يجلسون مع هؤلاء الناس. استكبروا فليخرجوا. هذا المشهد ذكرناه فيما يحسب في حلقة مرة، لكن تعالوا إلى هذه الصورة ذاتها لكن بالنسبة لواحد من أصحاب رسول الله وهو هؤلاء الناس. نعم، وهو عبد الله بن أم مكتوم، رجل ضرير فقير من أصحاب رسول الله من الذين كانت لهم سابقة في الإسلام. ذكر علماء التفسير ولا أعلم في ذلك خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إليه سل من المشركين من صناديد المشركين من زعمائهم أغنيائهم المترفين منهم وأخذوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة من دارة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم البشائر أن هؤلاء ربما يعني يؤمنون ربما يعني يتأثرون ويدخلون الإسلام. فأخذ من يقيمه واتجه إليهم بكليته. في تلك الأثناء أقبل إليه عبد الله ابن أم مكتوم الضرير المسكين الفقير، سمع رسول الله يتكلم فراغ إلى المكان الذي يصنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قليل اشترك في الحديث واخذ يسأل رسول الله. طبعا المشركون اظهروا الاسم الباز من هذا الانسان الفقير البرير الى اخره. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كما تأمل منه خيرا. عبد الله بن ام مكتوم اهل الدار له سابقة في الاسلام كل يوم يراه ما كان يجيب عن سؤاله في ليلة اخرى ما فردا الى اخره. هكذا اجتهد اعرض عن عبد الله بن ام مكتوم ووصل اليه واخر يتجه الى المشركين ويجيبهم ويبتسم في وجههم بعيدا عن عبد الله بن ام مكتوم. طبعا وجد عبد الله ان يعني سؤاله لا يرد عليه ذهب وانصرف. اسمعوا هذه الشهادة من الله عز وجل لعبد الله بن ام مكتوم نقرأها في الصلاة سورة كاملة تقريبا. عبث وتولى ان جاءه الاعمى. لعلكم تقولون لماذا يعني نزل البيان الالهي خطابا للرسول باسلوب الغائب؟ لماذا يقول عبث؟ لماذا نقول لماذا عبثت؟ لا، هذا الاسلوب النقدي البلاغي يقتضي ذلك. ولعلكم تتذوقون الجانب الادبي والبلاغي في هذا. عرف وتولى تصوير بموقف سيدنا رسول الله ان جاءه الاعمى وصفه بما يشعر بالسبب لاعراضه عنه. كن اعمى كن ضعيف كن لا يدري لا يتذكر او يتذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ان لا يتذكر. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. هذا الاستفهام اللطيف الرقيق. كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره. طيب هذا الكلام الذي انزله الله عز وجل على رسوله هي شهادة خالدة لواحد من اصحابه هو عبد الله بن ام مكتوم. ومن قبل ذلك شهد دوام الله لامثاله كل المستضعفين كل اهل الصفة كل الفقراء كل الذين كانوا صناديد المشركين لا يدعون بهم ولا يدعون اليهم دوام الله عز وجل اثنى عليه ورفع لهم مكانا عاليا فيما خاطب به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعبد الله ابن ام مكتوم واحد منه. هل يسع واحدا منا ان ينتقد عبد الله ابن ام مكتوم وامثاله من هؤلاء الفقراء بعد ذلك لسبب ما وقد اثنى الله عز وجل عليهم هذا الثناء الى درجه أن ثناء الله عز وجل عليه تضمن ما تضمن من هذا العتاب الذي ترانه واضحا في هذا الأسلوب الذي يخاطب الله عز وجل به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أحب هذه المناسبة أن أقف وقفة هامشية. هذا الكلام الذي قرأناه الآن هل يفتح مجالا ولو 1% لافتراض ان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يتخيل بعض المبطلين ان القرآن كلام محمد؟ مستحيل. الانسان الموضوعي الحر في تفكيره الذي لا يقنع لسانه بقنان الكبرياء والعصبية مستحيل ان يتصور هذا الكلام من تأليف رسول الله. كيف؟ كيف يجلس رسول الله ليعاتب نفسه على امر مستعمله وظن انه هو الحق وظن انه هو الامر السديد؟ كيف يقول عن نفسه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم يقول وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى، والله إن شاء الله ما يزكى، يعني هذا معنى كلام الله، وما عليك أن لا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها، نعم كلا إنها تذكرة إلى آخره. لا يمكن أيها الإخوة، لا في تصوري ولا في تصوركم ولا في تصور أي إنسان موضوعي أن يعترض ما ذكر من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الطلاب لا كانت ما كانت تغرض عن موقف مع أولئك المشركين، وما عرض عن عبد الله بن أم مكتوم، يعني والله يريد أن يعاتب نفسه على هذا الأمر، من أي رأي ما كان فعل هذا، لكنه عندما أقبل إلى المشركين نعم يهشوا لهم ويسمعوا كلامهم ويحررهم، نعم متأهلا هدايتهم، وأعرض عن عبد الله بن مكتوم كان هذا اجتهاده. إذا هذا كلام جاءه من عند، جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. لعلكم تقولون وكيف يعني فعل رسول الله ذلك؟ هذا اجتهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له ان يجتهد، وهو عساد على اجتهاده، سواء وافق اجتهاده يعني ما هو الافضل في علم الله او لم يوافق. اذا اجتهد المجتهد او الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد، لا حرج في هذا، لكن الباري عز وجل يريد ان يسمع بموقف رسول الله الى الافضل، يقول له دعك من هؤلاء المستكبرين، لسنا بحاجه الى هدايتهم، هم الذين يحتاجون غدا الى ايه؟ لان رحمه الله عز وجل تاتيهم كما تاتي بقيه الناس، يعني ولا بشيء بسيط، دعك من هؤلاء الناس، قل لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، وانتم احرار. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشوائب، وأن يجعل أفئدتنا وقفا لحبه أولا ولحب رسوله وأنبيائه جميعا وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم لأصحابه وآل بيته جميعا ولكل من توقنا مطلعا إلى مرضاة الله، والحمد لله رب العالمين.